أفضلية الدين رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يعتبر قصد تقربا في امتثال أمر بالدفن، والدفن يتحقق الامتثال بهم ولو كان بدون قصد التقرب، بل ولو بفعلها السبي. السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم فهم من كلام اليزدية أنه الاكتفاء بفعل السبي متفرع على أن الواجب توصلي، وأشكل على هذا المطلب على هذا التفريع في المقام وكذلك في بحث التحنيط. هناك إذن هذا فهم اليزدي فهم السيد التفريع على التوصلية يعني اكتفاء بفعل السبية بل متفرعون على التوصلية. هناك إذن رفض قال النسبة بين التوصلية وبين الاتيان بفعل الاكتفاء باتيان فعل الغير بينهما أمور خصوص من وجب قد يكون واجب توصليا ولا يكتفى بفعل الغير، مثل رد السلام إذا سلم قادم على أحد مشخصا ورد سلام غيره لا يسكت عمن سلم عليه، وإن كان رد واجبا توصليا، وقد يكتفى بفعل الغير وإن كان تعبديا كما في القضاء عن الميت قضاء العبادات مثل الصوم والصلاة والحج، من وكذلك أخذ الزكاة والخمس بالقوة من قبل الحاكم الشرعي ممن يجب عليه الخمس أو تزكية أمواله، مع فيتحقق امتثال بفعل الغير مع أن الواجب تعبديون، فلا يتفرع على التوصلية الاكتفاء بفعله السبي. والذي يمكنه أن يقال إنه السيد يزدي تعرض لاعتبار قصد القربة في أحكام الميت لحد الآن ثلاث مرات، مرة في التكفين، وثانيا في التحنيط، وثالثا هنا هذا في مسألة الدفن. في مسألة التكفين احتاط في نهاية كلامي باحتياط استحبابية أنه الأحوط أن يكون مع قصد التقرب، ولم يلتزم بهذا الاحتياط في التحنيط ولا في الدفن. والوجه في ذلك أنه يوجد في من الفقهاء من أفتى بأن التكفين واجب تعبدي، فمن ذهاب بعض الفقهاء إلى القول بالتعبدية يتولد احتمال اعتبار قصد التقرب، وهذا الاحتمال دفع اليزدية إلى الاحتياط الاستحبابية، هذا فيما تقدم. وأما هذا في المكانين الأخيرين التحنيط والدفن لم ينقل من أحدنا القول به وقصد اعتبار قصد القربة، فعلى هذا لم يلتزم بالاحتياط لا وجوبا ولا استحبابا في هاتين المسألتين. وقيد رضوان الله تعالى عليه السبي اكتفاء بفعل السبي المميز هذا في المسألة التحنيط، والوجه في ذلك أنه إذا كان السبي مميزا فربما يقال بكفاية بل بمشروعية عبادات السبي، فعينئذ إن أحرزنا بفعل أن السبي قد قام بالواجب بالنحو المطلوب فهو أو بل حصل لنا اطمئنان بذلك يكتفى به. إن لم يحصل العلم ولا الاطمئنان فهل يتمسك بقاعدته وبأصالته الصحة في فعل الغير؟ فإذا كان السبي مميز أنا وعلى القول بمشروعية عباداته يصح بل التمسك بأصالة الصحة في فعل السبي وإلا فلا. ولذلك هناك قال بأن يكون السبي مميزا في المكان لم يذكر هذا كونه مميزا كأنه لم يحتاج إلى ذلك لما تقدم أو لسبب آخر لا نعلم. والسيء ويزني لم يفرع في المقام، الاكتفاء بفعل السبي لم يفرعه على توسلية هذا وجوب الدفن، وفرع هذا في المقامين السابقين، ولكن هذا التفريع ليس من جهة ادعائه أن التوسلية تقتضي ذلك، بل لأجل بما أن الواجب التوسليون والفلتفل حينئذ كالآلة، فيكون تحقق الفعل من فعل السبية كافيا من هذه الجهة، من جهة أنه كالآلة لا من جهة أنه أن كفاية بفعل السبية من جهة أن الواجب التوسليون، بل من جهة أنه كالآلة، والواجب التوسلية يكفي تحققها بأي نحو كان. هذا بالنسبة إلى كلام علي الزين. والغريب أن سيد العظم رضوان الله تعالى عليه في المقام في مساة الدفن هو بنفسه فرع الاكتفاء بفعل السبي وبزلزال، يعني فعل السبي بالدفن وكذلك الدفن بزلزال ونحوه، هذا يكون فرع على التوسلية. فنفس الإشكالي هو أورد على اليزدية يرد عليه أيضا، ولكن لا يرد لا على اليزدية ولا عليه، لأنه تفريع من جهته عدم اعتبار كسر القربة وأن سبي كالزلزال بمنزلة الأعلى. هذا ما كان لنا في محاولتنا في فهمه، من محاولتنا في فهم كلام اليزدية رضوان الله تعالى عليه وعلى سائر العلماء. وأما أصل المسألة، هل يعتبر قصد التقرب أو لا يعتبر قصد التقرب، ففيه استدل على بثلاث أدلة. الدليل الأول الإجماع، ادعي الإجماع على أنه بل ادعي الإجماع من غير واحد على علامة وغير علامة وصاحب الجواهر ومن تعقر عين، بل ادعي الإجماع على عدم اعتبار قصد التقرب. ولكن هذا الإجماع يتبين أنه محتمل المدرك، إذ استدل بأدلة أخرى عندنا دليلين آخرين. الدليل الثاني هو ما روي عن الإمام الرضا سلام الله عليه من أن العلة في وجوب الدفن هو حفظ الميت من السباع وحفظ الناس من رائحته الكريهة، بل إذا خرب جسمانه ولم يدفن. وهذا الدليل، هذه الرواية تقدم الكلام فيها، ناقشنا فيها من جهتين. الجهة الأولى أن الرواية ضعيفة سند، يوجد في الرواية من لم يوثق وإن كان هو من مشايخ الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وقلنا أن شيخك وحدها لا تكفيها بل فيها إثبات التوثيق، ولذلك كان من جملة مشايخ شيخ الصدوق أحد الصاب، قيل إنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا نستجيب اللهم صل على محمد. ملعون ما كان يكتفي بعدم ذكر العال، بل كان يقيد هذا على العدم، مليء حقد على أهل البيت سلام الله عليهم. إذا كان مثل هذا من مشايخ الصدوق فشيخوكته وحدة، شيخوك وحدة لا تكفيها ليه عن إثبات هذا. هو نفس الشيخ صدوكا يقول لم أرى أشد نصبا من هذا، وأشد نصبا مع ذلك تأخذ روايات من عنده ليش؟ على كل حال تلك وظيفته ما إلا شغل بها. فهذا دليل ثاني، ما هذا أولا نقاش في السند، وثانيا ليس في الرواية دلالة على أن ما ذكر كان علة للحكم، بل هو حتف ظاهر حكمة، هذا في وجوب الدفن، وهو يفرض الميت من السباع وحفظ الناس من رأياتهم. فإذن هذا دليل إذن ارتحل. الدليل الثالث، قالوا على أصل في الواجبات التوسلية إلا أن يكون دليل على التعبدية. كنا هذا اختلاف المبنى، هذا دليلكم مبناكم أن الأصل التوسلية، وأن يقول الأصل التعبدية بالبيان اللي قلنا إن وجوب الطاعة موضوعه تحقق الأمر، والطاعة لا تتحقق إلا بالإتيان بالفعل بداعي الامتثال، وإلا لو طلب مولى الخشب ليجعله في البناء أو يجعله حطب، هو جاء بالخشبان ليضرب الرأس المولى أو ابن المولى مثلا، فهل يعد هذا مطيعا؟ قطعا لا يعد مطيعا. فالطاعة موضوعها الأمر، فإن لم يصرح المولى بأنه يكتفي بالفعل بإتيانه بأي داع كان، فمقتضى الحكم العقلي أنه لا بد من الإتيان به قبل بدون به بقصد التقرب. اعلموا إخوتي، الأحكام العقلية دائما تتقدم رتبتان ووجودان على الأحكام الشرعية. هذا إذا كان عقل حكم عقلي هو إتيان بفعل بقصد الامتثال، هذا هو الأساس، لأن العقل هو الأساس في فهم كل شيء. فإلا أن يأتي من المولى الدليل على خلاف ذلك، ما لم يأتي الدليل على أنه يكتفى بقصد بدون قصد التقرب إلا الإجماع إلا هذه رواية ونحو ذلك، فقد زحفناهما. فعلى هذا الأساس مقتضى القاعدة هو التعبدية، وهذا ولا شك أنه هو الأحوط. فإذا دفن بدون قصد التقرب، هل يجب النفش وإعادة الدفن أم لا؟ هذا فيه كلام نتكلم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.